أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما إذا آجر المستأجر ما استأجره من المالك إلى مستأجر ثان، لأن الإجارة لم تكن مقيدة ولا مشروطة بأن بخصوص مباشرته، بل كان مطلقا من هذه الناحية، فآجر المنفعة المطلقة التي ملكها بالإجارة الأولى إلى المستأجر الثاني، فهل يحتاج إلى الاستئذان في مقام التسليم إليه، استئذان المالك، أو لا يحتاج؟ قلنا أنه لا يحتاج إلى الاستئذان، فإن ملك المنفعة تلازم أو تساوق عقلائيا حق التسلط والانتفاع بالرقبة، تصرف بالرقبة في جهة تلك المنفعة، هذا من لزوم الوفاء أو استيفاء، من لوازم الوفاء أو استيفاء المنفعة، فيكون هذا الحق ثابتا للمستأجر بنفس عقد الإيجار، فحينما يملك هذه المنفعة للغير هذا الحق أيضا ينتقل إليه إلى المستأجر الثاني، فلا يحتاج إلى الاستئذان في مقام التسليم للعين، لأن هذا مستفاد من نفس دليل الإجارة، من نفس مقتضى الإجارة، وقد دلت على ذلك أيضا الروايات الخاصة. ثم هنا كلام تفصيل منسوب إلى ابن الجنيد، حاصله واختاره أيضا جملة من الأعلام، تابعه عليه جملة من الأعلام، حاصله التفصيل في مقام الإجارة الثانية بين أن يؤجر بل يعطي ولو مجانا وبلا إيجار، بين أن يعطي المستأجر الأول العين أو يؤجرها من أمين، من شخص آخر أن يكون أمينا، فلا يحتاج إلى الإذن، تسليم العين للثاني لا يحتاج إلى الإذن من المالك، وبين أن يريد الإيجار أو الإعطاء مجانا للانتفاع لمن لا يكون أمينا، من لا يكون أمينا بل يكون مثلا خائنا، قد يتلف المال أو قد يغصبه ولا يرجعه، حينئذ بعد الإعطاء له فلا يجوز له، لا يجوز للمستأجر أن يوجر أو أن يعطي مجانا للانتفاع مستأجره من المالك إلى من لا يكون أمينا بل يكون خائنا، إلا بإذن المالك، إلا إذا استأذن من المالك والمالك أذن بذلك، من دون إذنه لا يجوز له أن يعطيه لغير الأمين، ولو أعطى سواء بعنوان الإيجار أو بعنوان إباحة إعطاء إباحة المنفعة التي يملكها، لو أعطاه كان ضامنا لا محالة، فالإجارة صحيحة، يمكنه أن يؤجر، لكن لا يكون حينئذ تسليمه لا يكون إلا بإذن المالك، ولو لم يستأذن وسلم وتلفت العين بيد هذا الثاني يكون ضامنا. هذا تفصيل، ويقال بأن المستأجر وإن كان يحق له التسليم، لكن يحق له التسليم لمستأجر أو لإنسان آخر يكون مأمونا. واستدل على هذا التفصيل بأحد وجهين، أو يمكن أن يستدل لهذا التفصيل بأحد وجهين. الوجه الأول الاستناد إلى رواية معتبرة، معتبرة الصفار، قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره، قصار أي الغسال، ليغسل الثوب، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره؟ وإن كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام هو ضامن، إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله. في الصفحة 275 من المجلد 13 الباب 19 من أحكام الإجارة. هذه الرواية استند إليها في المستمسك لإثبات هذا التفصيل، والاستدلال بها مبني على أن يستظهر من قوله عليه السلام: إلا أن يكون ثقة مأمونا، أن الثقة والمأمون هو القصار الثاني الذي دفع إليه الثوب فضاع عنده، أي يكون القصار الأول ضامنا إلا أن يكون القصار الثاني مأمونا، إذا كان مأمونا حينئذ لا يكون ضامنا فإنه قد تلف. معناه حينئذ أنه إذا لم يكن مأمونا بل كان متهما، هذا القصار الثاني الذي دفع إليه الثوب إذا كان متهما بالخيانة إذن يكون خائنا لم يكن مأمونا، كان ضامنا لا محالة، مع أن بابه باب التلف، الضياع هنا يراد به التلف، فيكون قد تلف وتلف المال لا يكون ضامنا في يد الأمين، هذا يكشف لا محالة عن أنه يشترط في دفعه لهذا الغير إلى الاستئذان من المالك، حيث أنه لم يستأذن من المالك هنا، والمالك هنا هو المستأجر مالك الثوب، لأنه من باب الإجارة على العمل لا العين، حيث أنه المالك لم يستأذن إذن فلا يكون هناك، لا يكون الدفع حينئذ دفعا إلى يد أمينة، لا يكون فيه عدم ضمان بل يكون فيه ضمان لا محالة، فتدل الرواية على الضمان مع فرض عدم مأمونية القصار الثاني، وهذا معناه أنه كان يجب عليه أن يستأذن أيضا، وأنه لو لم يستأذن كان تصرفه تصرفا بلا إذن المالك ويكون فيه ضمان على القاعدة. كل شيء كان فيه ضمان معناه أنه يحتاج في رفع الضمان إلى إذن المالك لا محالة، تكون الرواية دالة من هذه الناحية على أنه لا يجوز للمن عنده المال العين التي تكون أمانة، لأنه للمستأجر مثلا في الإجارة على الأعمال لا يجوز للأجير أن يعطيه بيد إنسان آخر إلا أن يستأذن من المالك، وإلا يضمن إذا كان ذاك الطرف الآخر إذا لم يكن أمينا، إلا أن هذا الاستدلال واضح الضعف باعتبار أنها لا خلاف الظاهر، هذا التفسير للرواية ظاهر قوله إلا أن يكون ثقة مأمونا أنها لا راجع إلى القصار الأول لا القصار الثاني، بقرينة السؤال وبقرينة هو ضامن، فوقع عليه السلام هو ضامن، لا إشكال أن الضامن الأصلي إنما هو القصار الأول، من هو طرف هذا الإنسان، فهو ضامن يرجع إلى القصار الأول الأجير الأول، وهذا ضامن، حينما يقول هو ضامن إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله لا محالة، برجع الضمير في يكون نفس ما ذكر أولا، أن لا يرجع الضمير إلى هذا المذكور أولا ويرجع إلى شيء غير مذكور في كلام الإمام، مذكور في كلام السائل، هذا فيه مؤونة واضحة، بل يكاد أن يكون شبه الغلط في الاستعمال. هو ضامن إلا أن يكون القصار الثاني الذي ليس مذكورا في كلام الإمام، خصوصا توقيع أيضا وقع، هو ضامن إلا أن يكون توقيع ليس هم مشافهة حتى يكون فيه إرجاع الضمير أسهل، هو ضامن إلا أن يكون غير يكون شخص آخر غير هذا الضامن ثقة مأمونان، هذا أشبه بالغلط في الاستعمالات أو غير العرفي من الاستعمالات. والقرينة الأخرى كلام السائل أيضا، فإنه يقول هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونان؟ هذا القصار هنا بقرينة يجب على القصار الذي هو القصار الأول أيضا واضح في أن النظر السائل هنا أيضا إلى القصار الأول، أيضا واضح في أن النظر السائل هنا أيضا إلى القصار الأول، لأنه الذي ذكره وذكر ضمانه أن يرد يجب عليه الضمان أو لا. فحينما يقول هل يجب على القصار الأول أن يرده وإن كان القصار مأمونا، هنا أيضا يراد به نفس القصار لا القصار الآخر، وإلا كان يقول وإن كان ذلك الغير مأمونا. إذن في الرواية سؤالا وجوابا يكون ناظرا إلى مأمونية الأجير الأول، وأن الأجير الأول إذا كان مأمونا ثقة لا يكون عليه ضمان، وإذا كان غير مأمون متهما فيكون عليه ضمان، وحينئذ تكون الرواية دالة على العكس، على أنه إذا كان الإيجار غير إيجار الأجير على فعل لم يؤخذ فيه مباشرته، آجره ليغسل هذا الثوب سواء هو يغسله أو يعطيه لمن يعمل عنده يغسله أو يعطيه لقصار آخر غسال آخر يغسله، لم يكن هناك تسمية مباشرة بالخصوص، إنما على أصل العمل هنا، فلو أعطاه للغير جائزون، ويكون الضياع والتلف أيضا من كيس المالك لا يكون ضامنا إذا كان هذا القصار الذي هو طرف الإجارة مأمونا. وأما إذا كان غير مأمون متهما فلماذا حكم بالضمان؟ حينئذ هذا الضمان ليس ضمان التلف، بل هذا الضمان هو ضمان الاتهام الذي تقدم البحث عنه. قلنا أن في روايات الضمان توجد روايات تدل على الضمان الإتلافي، ضمان الخيانة، أن الأجير يكون ضامنا إثباتا ما لم يثبت أنه هناك تلفون، هذا الضمان هو ذلك الضمان الإثباتي الذي أسسها أمير المؤمنين عليه السلام كقاعدة في باب الأجراء، كان يضمن القصارة إلى آخره العناوين التي ذكرها الحمالة والقصارة ونحو ذلك، إلا أن يقيموا البينة أو يكونوا أمناء لا يكونوا متهمين. فهذا الضمان هو الضمان الإثباتي الذي بمجرد أن يدعي هذا الأجير أن هناك تلف وضياع وتلف بآفة سماوية لا إتلاف وخيانة لا يقبل منه إذا لم يكن مأمونان، بل عليه أن يقيم البينة على ما تقدم في تلك الروايات وتلك القاعدة التي أسسها أمير المؤمنين. فالرواية ناظرة إلى تلك القاعدة وتكون على العكس أدل، على أنه إذا كان مأمونا وثقة لا يضمن إثباتا ولا يطالب بالبينة، بل يقبل قوله لأنه مأمون ليس متهما، فإذا ادعى التلف والضياع إذن حينئذ لا يكون فيه عليه ضمانون، مع أنه قد أعطاه للغير في مقام الغسل والتقصير. فتكون الرواية على العكس أدل، تضاف إلى الرواية السابقة إلى صحيحة علي بن جعفر في الدلالة على أنه يجوز بلا اشتراط إن لم يكن شرط من المجر، إن لم يكن شرط من المالك للعين وهو المستأجر هنا في باب الإجارة على العمل، لم يكن شرط المباشرة، يجوز للأجير أن يقوم بالعمل من خلال غيره، يعطي الثوب للغير لكي يخيطه أو لكي يغسله. فتكون الرواية واردة في باب الإجارة على الأعمال، ودالة على أنه يجوز الإعطاء للغير للأجير الآخر. رواية علي بن جعفر في الإجارة على الأعمال، هذه في الإجارة على الأعمال، على الأعمال، لكن في الإجارة على الأعيان ويجوز إعطاء الدابة للغير. هنا في الإجارة على العمل، ويجوز للأجير أن يدفع محل العمل الذي هو عين ملك للمستأجر إلى عامل آخر. فإذا جاز في الإجارة على العمل فبالإجارة على الأعيان بطريق أولى، إذا دعيت الأولوية كما هي كذلك، وإلا فتلك الرواية في الإجارة على الأعيان وهذه الرواية في الإجارة على الأعمال. إذن فالرواية على العكس، على ليست ناظرة إلى التفصيل، بل تدل على أصل المطلب، على أنه مع تدل على أنه مع عدم الاشتراط من قبل مالك العين على الأجير، يجوز للأجير أن يعطيه للغير ولو تلف بلا تقصير وتعد، لا يكون هناك ضمانون إذا كان هذا الإنسان الأجير الأول أمينا. ولا نظر في الرواية أصلا إلى حال الأجير الثاني وأمانته وعدم أمانته، وعدم أمانة الأجير الأول يكون موجبا للضمان. هذا الضمان ليس ضمان التلف، لكي يكون شاهدا على ما نحن فيه، قلنا هذا الضمان ضمان الإتلاف أو الخيانة الذي أو ضمان الاتهام في مقام الإثبات. إذن فالرواية أجنبية عن هذا التفصيل الذي أريد الاستناد في إثباته إلى هذه الرواية. فالوجه الأول غير تام. الوجه الثاني ما أشار إليه في المستمسك أيضا، لكن يحتاج إلى توضيح. حاصله أن الإجارة وتمليك المنفعة وإن كان يستلزم حق الانتفاع بالرقبة والتسلط على الرقبة للمستأجر، إلا أن حق الانتفاع أو حق التسلط والسلطنة على الرقبة بمقدار يقتضي الانتفاع لا أكثر، يعني بنحو بحيث لا يكون منافيا مع حفظ الرقبة، فذاك التسلط يكون من حقه الذي لا يكون منافيا مع حفظ الرقبة للمالك، لأن هذا الحق إنما جاء من ناحية الملك المنفعة، وملك المنفعة وتوقف الانتفاع والاستيفاء للمنفعة على ذلك، وهذا التوقف ينتفي، هذا التوقف لا يكون إلا على أصل السلطنة أن يتمكن من الانتفاع. أما ما لا يتوقف عليه الانتفاع لكن يتوقف عليه حفظ الرقبة، بحيث لو لم يفعل لم تحفظ الرقبة، ذلك لا يكون من حقه حينئذ، فيكون للمستأجر بمقتضى عقد الإجارة حق السلطنة على الرقبة والانتفاع بالرقبة مع حفظ ذات الرقبة للمالك، قيد الحفظ للمالك وعدم التفريط أو التعدي في حفظ الرقبة، لأن الانتفاع لا يتوقف على ذلك، الانتفاع ملك المنفعة لا يتوقف على أن لا تحفظ الرقبة، بالعكس ملك المنفعة مع فرض بقاء الرقبة للمالك، لأن الإجارة كما تعلمون إنما يصح فيما يكون تكون العين باقية والمنفعة مستوفاتان، ولهذا ما يكون الانتفاع بها مسابقا مع إتلاف العين تقدم فيما سبق لا تصح إجارته، ولا يصح إجارة الخبز مثلا أو الطعام، لأنه بالانتفاع يزول تزول الرقبة ولا تحفظ. إذن فحفظ الرقبة حق للمالك أيضا يبقى في العين، يعني لا لم يأذن المالك في ذاك التسلط استيلاء على الرقبة بنحو يوجب زوالها وتلفها، وإنما ذاك انتفاع يكون مأذونا أو من حقه بمقتضى الإجارة من حق المستأجر الذي يكون مع انحفاظ الرقبة. إذن هذا معناه أنه أن المستأجر في الوقت الذي يكون له حق في التسلط على العين على الرقبة من أجل الانتفاع بلا حاجة إلى إذن المالك، في الوقت الذي يكون له هذا الحق في نفس الوقت هو أمين على حفظ الرقبة من غير هذه الناحية، بحيث لا يمكنه أن يفرط أو يتعدى بحيث ينتفع انتفاعا مسابقا مع إتلاف العين. إذا كان يمكن انتفاع لا يسابق إتلاف العين، إذا كان يمكن استيفاء المنفعة بلا إتلاف العين، ويمكن استيفاء المنفعة بنحو مثلا يكون في إتلافا للعين، لا يجوز الثاني إذ ليس مأذونا في الثاني، وهذا الثاني بحاجة إلى إذن لأنه ملك المنفعة لا يقتضيه، ملك المنفعة فقط يقتضي أصل الاستيفاء، ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة، وحيث أنه يمكنه بالنحو الأول الاستيفاء فلا يجوز له الاستيفاء الثاني، لأن هذا الاستيفاء الثاني زائد على مقتضى الإجارة، وهو قول زائد عما يحتاج إما إلى إذن مباشر ولم يأذن، وإما إلى اقتضاء الإجارة، والإجارة لا تقتضي، الإجارة تقتضي كما قلنا أن ما يكون متوقفا عليه فقط في مقام الاستيفاء للمنفعة يجوز للمستأجر، وهنا لا يتوقف الانتفاع على هذا النحو الثاني، وإنما يمكن أن يتحقق بالأول فلا يجوز له هذا الثاني. إذن فكل نحو من أنحاء الاستيفاء للمنفعة يكون مساوقا مع إتلاف العين، ذاك النحو من الاستيفاء لا يكون جائزا للمالك للمستأجر من دون إذن المالك. نعم لو أذن له المالك ذاك مطلب آخر، إذا استأذن منه وأذن له مطلب آخر، من دون استئذان لا يكون جائزا، لأن هذا ليس لا مأذونا من قبل المالك عليه ولا من مقتضيات حق عقد الإجارة وملك المنفعة، فإذا فعله كان لا محالة ضامنا، كان حينئذ ضامنا لهذا النحو من الاستيفاء، يكون فيه ضمان للعين التي سوف تتلف بهذا النحو. إذا قبلنا هذه النكتة كما هي مقبولة عرفا، حينئذ هذا معناه أن المالك أن المستأجر المالك للمنفعة يكون أمينا على حفظ العين، أمينا على حفظ العين، لا يجوز له التعدي والتفريط في حفظ الرقبة، فكما له حق الانتفاع كذلك عليه حفظ الرقبة، مجموع الأمرين ثابت في حقه، هم له حق الانتفاع لكن حق الانتفاع مع أن عليه حفظ الرقبة للمالك، بحيث يجمع بين الانتفاع والحفظ للانتفاع ولو بإتلاف الرقبة. وحينئذ إذا كان هكذا يقال أن إعطاء العين سواء من خلال إيجار أو من خلال إباحة وهبة للمنفعة لغير الأمين، إذا كان ذاك الشخص الثاني لم يكن أمينا بل كان خائنا جائرا، حينما يعطى المال سوف يتلف المال، أو حينما يعطى المال سوف لا يرده مثلا يغصبه لا يرده للمالك، حينئذ هنا لو أعطى هذا المال إلى مثل هذا الإنسان، هنا نفس إعطاء هذا المال إلى ذاك الإنسان يكون حينئذ خروجا عن قاعدة حفظ الرقبة، يحتاج إلى إذن من قبل المالك، فإذا لم يستأذن المالك نفس تعريض المال، تعريض مال المالك إلى واستيفاء المنفعة فيه بهذا النحو، أن يعطيه لشخص لصديقه الجائر الخائن مثلا أن ينتفع بهذا المال، هذا هو ذلك الانتفاع الذي يكون مسابقا مع عدم حفظ الرقبة، والذي يكون بحسب الحقيقة نحو تعد وتفريط في حق في مسألة الأمانة والاستيمان، فيكون بحسب الحقيقة هذا الإنسان لا يكون أميناً، يكون متعدياً في أمانته، فيما يرجع إلى حفظ الرقبة، فيكون ضامنا، يكون ضامنا لو تلفت العين في يد الجائر، فضلا عما إذا أتلفه الجائر، يضمن حينئذ العين إذا تلفت في يد الجائر، فضلا عما إذا أتلفها الجائر، يضمن قيمة الرقبة للمالك، لأن هذا خلاف ذاك الاستيمان الذي كان مستفادا من عدم الإذن من قبل المالك، من عدم الإذن من قبل المالك في عدم الإذن في الاستيفاء الذي يكون مسابقا مع إتلاف الرقبة أو تلف الرقبة. هذا بيان ثاني. هذا البيان قابل للمناقشة أيضا، وحاصل المناقشة أنه هنا هذا الاستيمان الذي استفدناه للرقبة للمستأجر بالنسبة إلى الرقبة، هذا ليس استيمانا عقديا، بمعنى أنه لن يجعله المالك أمينا على هذا بحسب الفرض، وإن لأنه افترضنا تارة نفترض أن عقد الإيجار لابد أن يرجع إلى عقدين كما قلنا في توجيه كلام الماتن واستشكاله، أن الإيجار تمليك للمنفعة وهذا وحده لا يكفي للتسلط على العين، بل يحتاج في التسلط على العين من إذن المالك، فيكون استيمانا عقد أمانة من المالك. إذا قلنا بأن عقد الإيجار ينحل إلى عقدين دائما في موارد الإيجار، تمليك المنفعة وهو الإيجار، واستيمان من قبل المالك للعين وهذا هو عقد الأمانة الثاني، حينئذ إذا كان استيمان لشخص المستأجر ولم يكن للغير، إذن يحتاج إلى استيمان آخر واستئذان آخر. إذا قلنا بذلك المبنى فهذا الكلام واضح، حينئذ نتيجته حتى إذا أريد استيجاء إيجاره من الأمين أيضا يحتاج إلى استئذان واستيمان جديد، وهذا خلف المبنى. المفروض أننا في الإيجار إلى الأمين، استيجار الإيجار المستأجر الأول للعين إلى مستأجر ثاني يكون أمينا، لم نحتاج إلى استئذان. وافترضنا أن عقد الإجارة لا ينحل إلى عقدين بل عقد واحد، ليس عقدا مركبا وليس مجموع عقدين نسميهما بالإجارة، وإنما عقد واحد فيه اقتضاء واستلزام حق التسلط والسيطرة والسلطنة على العين على الرقبة، لأن ملك المنفعة لا يكون أو استيفاء المنفعة المملوكة لا يكون إلا بذلك، فتمليك المنفعة يتضمن حق السلطنة والاستيلاء على الرقبة، هذا هو المفهوم. فإذا كان هذا هو المفهوم حينئذ هذا المالك، هذا المستأجر الذي ملك المنفعة، ملك حق الاستيلاء على العين بالمقدار الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة، بهذا المقدار الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة يكون له حق الاستفادة من هذه العين، وحينئذ قد يريد أن يستوفي المنفعة بنفسه وقد يريد أن يستوفي المنفعة بغيره بصديقه مجانا أو في قبال الأجرة، يأخذها الأجرة في قبال أجارته، هذا أيضا داخل في ملكه للمنفعة، مقتضى ملكه للمنفعة أنه وعدم تقييد المنفعة بأن يكون مباشرة يستفيد منه لا من الغير، أن يكون له الحق أيضا أن يعطي هذه المنفعة إلى من يريد، هذا من شؤون سلطنة المالك للمنفعة على المنفعة، من شؤون سلطنته سلطنة المالك للمنفعة على المنفعة، يريد أن يعطي منفعته المملوكة له لهذا الصديق الذي افترضه خائنا، هذا أيضا من جملة ما يشمله دليل السلطنة على الأموال. إذن فهنا هذا الانتفاع أيضا من حقه، يكون من حقه ذلك، وهذا يتوقف على أن يعطي العين بيد هذا الإنسان غاية الأمر. هنا تارة يكون يد هذا الإنسان الخائن في معرض التلف لا الإتلاف، كما إذا كانت يده سنخ يد تتعرض للتلف دائما. إنسان في حال السفر مثلا، في حال في مكان خاص قريب من النار، في مصنع، في منجم، حال التلف موجود، غالبا تتلف أمواله. وبهذا حتى إذا كان أمينا لا يجوز. هنا يكون بحسب الحقيقة تعريض العين لما يكون في معرض التلف، هذا حكمه حكم الإتلاف، يكون بابه باب الإتلاف، ونفس هذا التعريض إتلافه، سواء كان المستأجر الثاني أو المعطى له المال الثاني أمينا أو لم يكن أمينا، هذا لا ربط له بباب الأمانة والخيانة. وأخرى أنه يد هذا الجائر لا يكون معرضا للتلف، وإنما معرض للإتلاف، يكون في معرض الإتلاف للتلف، بمعنى أن هذا يحتمل أن يأخذ المال ولا يرده، ولا يرد هذا المال إلى المالك. حينئذ هنا الإتلاف، إتلاف هذا المال، إتلاف العين على كل حال مضمون على المستأجر. هذا الإتلاف أو الغصب تارة يكون بعد مدة الإجارة، وأخرى يكون قبل مدة الإجارة. بعد انتهاء مدة الإجارة لو منع المال من مالكه، هذا لا شك فيه في الضمان، سواء كان أمينا الثاني أو لم يكن أمينا، لأنه بعد انتهاء المدة لو لم يرجع المستأجر الثاني العين إلى المالك، كما يكون المستأجر الثاني ضامنا، يكون المستأجر الأول أيضا ضامنا، لأنه انتفى مدته حقه، ويكون بابه باب تعاقب الأيادي، لأن كلا منهما كان حقه بمقدار مدة الإجارة لا أكثر، فأي مقدار يزداد على ذلك تلك المدة يكون هناك ضمان عليهما معا. مقتضى القاعدة هذا، أن يكون المستأجر الأول ضامنا والمستأجر الثاني أيضا ضامنا، لأن مدتهما لم يكن أكثر من سنة، انتهت السنة، فكما يجب على الثاني أن يرده يجب على الأول أيضا أن يرده. فلو لم يرد وتلف المال أو أتلف، كان معا ضامنين بقاعدة تعدد الأيادي العدوانية هنا بحسب الحقيقة، لأن البقاء بعد تلك المدة عدواني تحت يد أي منهما، وحيث أن الإيجار الثاني صار بسبب المستأجر الأول، إذن فهو أيضا يكون مسؤولا، يده يد مسؤولة، فإذا لم ترد كانت ضامنة أيضا، كما وارد الغصب تماما وتعاقب الأيادي فيها. هذا إذا لوحظ التلف ما بعد المدة، الإتلاف ما بعد المدة، أو الغصب ما بعد المدة وعدم الرد. وإذا لوحظ الإتلاف في أثناء المدة فأيضا كذلك، لو أتلف الثاني أو الأول، إتلافهما على كل حال من الأول كان مضمونا، لأن الإجارة حق التسلط على المال في الإجارة إنما كان بمقدار التلف، حق التسلط على الرقبة بمقدار أن تلفه لم يكن فيه ضمان عليهما. أما الإتلاف من الأول أو من الثاني باق من أول الأمر تحت قاعدة اليد أو تحت قاعدة الضمان، لأن المالك لم يأذن في الإتلاف لا للأول ولا للثاني، وعقد الإجارة أيضا لا تقتضي جواز الإتلاف لا للأول ولا للثاني، عقد الإجارة كما قلنا بالعكس تقتضي بقاء العين وعدم تلفه، أما التصرف المتلف لم يكن جائزا ولم يكن متعلقا للإجارة. إذن فيكون الإتلاف مضمونا على كل حال، لو أتلف هذا المستأجر الثاني المستأجر الأول أيضا ضامنا، يكون ضامنا لهذا الإتلاف. إذن مع فرض هذا الضمان لا يكون موجب للحاجة إلى الاستئذان من قبل المالك في أي شيء، الاستئذان في الإتلاف، والمفروض لا إذن لا للمالك لا للمستأجر الأول ولا للمستأجر الثاني، الاستئذان في التلف، في إعطاء المال للثاني من أجل التلف، لكي يرتفع ضمان التلف، ضمان التلف مرفوع بنفس حق الانتفاع الموجود للأول والذي يمكنه أن ينقله للثاني بأن يبيح للثاني حتى لو كان خائنا للانتفاع، هذا من شؤون سلطنته كما قلنا، أو في قبال أجرة، يكون التلف مأمون غير مضمون لا محالة. فيكون الإذن في التلف السماوي في مدة الإجارة، هذا الإذن يكون موجودا بحسب الحقيقة بمقتضى عقد الإجارة لا بمقتضى الإذن، إلا إذا قلنا أن الإجارة لا تقتضي أكثر من تمليك المنفعة، وأما التسلط على العين والرفع ضمان التلف بحاجة إلى إذن واستيمان، وحيث أن عقد الاستيمان للمستأجر الأول كان من المالك لا للثاني، فنحتاج إلى استيمان واستئذان جديد للثاني. أما لو لم نقبل هذا وجعلنا جواز التسلط على العين أو قولوا نفي ضمان التلف جعلناه من اقتضاءات عقد الإجارة ومن حقوق من لوازم استيفاء المنفعة، إذن فالتلف لا يكون فيه ضمانون، لا يكون في التلف السماوي ضمانون سواء تلف في يد الأول أو تلف في يد الثاني. نعم لو كان هناك شرط ضمني، لو استظهر شرط ضمني بأن هذا المالك حينما آجر الدار لهذا الإنسان اشترط عليه أن لا يعطيه للغير الذي يصعب إرجاعه لكونه غاصبون جائرون ارتكازان وعرفان، كان هناك شرط ضمني من هذا القبيل، حينئذ لا يجوز أن يعطيه لذات لأن هذا خلاف الشرط حينئذ يصبح، فيدخل في باب تخلف الشرط الضمني الذي سوف يأتي حكمه في صور مسألة القادمة وفي الفروع القادمة، يكون هناك تخلف الشرط وحسب الحقيقة. إذن أو يكون إجارته باطلة إذا رجع إلى شرط أن لا يملك، وقلنا أن شرط عدم الإيجار وعدم التمليك يوجب بطلان الإجارة الثانية فتكون باطلة مثلا، وإلا من دون هذا لا يرجع هذا الكلام إلى معنى قابل للقبول بعد افتراض أن ارتفاع ضمان التلف يكون بنفس عقد الإجارة ومن مقتضيات عقد الإجارة. فإذا كان ملك المنفعة يقتضي صيد تسلط المالك على المنفعة، وتسلطه على المنفعة تسلط على كل منفعة لا يكون مستلزما للإتلاف، والمنفعة التي تستلزم الإتلاف لا يكون مسلطا عليها ومالكا لها. حينئذ ما ذكر من أنه حينما يعطي للجائر الغاصب يجعله في معرض التلف أن أريد به التلف السماوي، فالمفروض أنه ليس ضامنا له، وأنه من حقه كل أنواع الاستيفاء للمنفعة الذي ليس فيه إتلافون. وأما والعين في يد الغاصب ليس في يد الجائر ليس في معرض التلف، ولو فرض أنه يده معرض التلف السماوي دائما لا في خصوصية لكونه غاصبا جائرا أو كونه أمينا، حتى لو كان أمينا هذا يكون بابه باب الإتلاف لا باب التلف، وبلحاظ الإتلاف لا التلف الضمان على كل حال موجود على المستأجر الأول والمستأجر الثاني، فلا يرجع هذا الكلام إلى معنى محصل. إذن فلا وجه لأن يكون هناك ضمان لو تلف في يد الجائر حينما أعطاه، لو تلف في يده لا يكون ضمان لأن ضمان التلف منفي في باب الإجارة ما دام هذا الحق موجودا وملك المنفعة للمستأجر موجود. إذا أتلفه يكون ضامنا، كلاهما يكون ضامنا بنحو تعاقب الأيادي سواء أتلفه قبل انتهاء المدة أو أتلفه بعد انتهاء المدة، ولو غصبه ولم يرده بعد انتهاء المدة أيضا كلاهما يكون ضامنا بحكم تعاقب الأيادي ضمان التلف والإتلاف معا. إذن فهذا التفصيل على القاعدة أيضا لا يمكن تتميمه. ثم إن كل ما ذكرنا من أن الانتفاع بالرقبة أو السلطنة على الرقبة من حق المستأجر بمقتضى عقد الإجارة هذا إنما يكون فيما لو فرض أن استيفاء المنفعة متوقف على التسلط والانتفاع بالرقبة والتسلط على الرقبة، وأما إذا لم يكن متوقفا كما في استئجار وسيلة للسفر مثلا مع سائقها الذي هو المالك، وهناك الإجارة إجارة الوسيلة للانتقال من مكان إلى مكان آخر من مالكها مع وجود مالكها أو سائقها على الوسيلة، هنا لا يقتضي أصلا الاستيلاء على الرقبة، وإنما هنا يتحقق مع كون الرقبة في يد مالكها. في مثل هذه الموارد الإجارة لا تقتضي حق الاستيلاء إلا إذا اشترط ذلك، اشترط في ضمن العقد بأنه تكون الرقبة أيضا بيد هذا المالك للمنفعة. ففي كل مورد لا يكون استيفاء المنفعة متوقفا على التسلط على الرقبة عقد الإجارة لا يقتضيه، ولهذا قلنا فيما سبق لأن هذا الحق إنما يأتي نتيجة توقف الاستيفاء للمنفعة على التسلط على الرقبة. فإذا لم يكن هذا التوقف موجودا لا تكون الإجارة مقتضية لمثل هذا الحق. ففي مثل هذه الموارد إذا استأجر الإنسان وسيلة ولم يشترط على المالك أن يكون له هذا الحق لا يجوز للمستأجر الأول أن يسلم، ولكن سلمه المالك أو بالشرط اشترط عليه أن يكون تحت تصرفه، يعني تحت سلطنته الرقبة، يأخذ الرقبة أيضا بنفسه. حينئذ لو أراد أن يعطيه للثاني بحاجة إلى استئذان، لأنه تم إعطاء هذه المنفعة للثاني لأن ما أخذه وملكه من المنفعة بالإيجار لم يكن مقتضيا لهذا الحق، وما أخذه بالشرط إنما هو بالنسبة لنفسه لا بالنسبة للمستأجر الثاني. فلو أراد أن يملكه يملك المنفعة للمستأجر الثاني بنحو هو لا يكون مباشرا، وإنما يعطي الرقبة أيضا تحت سيطرة واستيلاء الثاني بحاجة إلى استئذان جديد من المالك. فهنا نحتاج إلى الاستئذان. لو استأجر وسيلة من المالك للانتقال والانتقال لا يتوقف على التسلط والاستيلاء على الرقبة، إذ يمكن أن المالك يقود السيارة مثلا أو العربة، لكن اشترط عليه هو في إيجار نفسه أن يكون تحت استيلائه فاستولى عليه، والاشتراط كان بهذا المقدار، يعني استأذن منه بحسب الحقيقة بالنسبة لنفسه. إذا أراد أن يعطيه للغير يحتاج إلى استئذان، إلا أن يكون ذاك الشرط مرجعه إلى أن يكون له الحق في إعطائه للغير أيضا، بحيث إذن واستئذان بالنسبة لنفسه ولغيره. وأما لو كان ذاك الشرط استئذان بمقدار نفسه حينئذ لا يجوز إعطاؤه للغير إلا بإذن واستئذان جديد من المالك بلحاظ ذاك الغير، لأن ما ملكه من المنفعة بالإيجار لا يتوقف على الاستيفاء المباشر. فإذا لم يكن متوقفا على المباشرة فلا يكون فيه هذا الحق بشكل قهري وبالملازمة وبمقتضى عقد الإيجار. هذا ما ينبغي أن يذكر في هذا الفرع الثاني. بعد هذا يدخل السيد الماتن فيما في صور. السلام عليكم ورحمة الله.